من له أذن للسمع
المركز القدسي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة على عبر 29 عن الكنيسة الأرمنية.
والروح القدس الإله الواحد أمين. حاليا مقالة في التاريخ الكنسي بصفة إن هنجلنا إن شاء الله بطاركة أنطاكيا والأرمن وإريتريا. عايز أديكم فكرة عن هذه الكراسي لكي تكونوا على علم به. كثير منكم عندهم معلومات عن كنيسة السوريان وكرسي أنطاكيا. أبتدي معكم في الأرمن عشان تاخدوا فكرة عنه، وخصوصا إن إحنا عندنا وحدة كاملة بين بطاركة الكنيسة القبطية والكنيسة السوريانية والكنيسة الأرمنية، ولنا روح واحدة في كل عمل. حتى اتفاقاتنا اللاهوتية مع الكنائس الأخرى بتكون باجتماعنا كلنا معا. فنقول لكم فكرة عن إيه الأرمن. أيضا لأن الكنيسة الأرمنية والكنيسة السوريانية جاز فترة اضطهاد تقرب من الكنيسة القبطية أو ربما تزيد في بعض السنوات. هنديكم فكرة من هم الأرمن. الأرمن يقول علم الأنثروبولوجي أنهم من السلالات الهندو أوروبية من الجنس الآري. المملكة الأرمنية الأولى أسسها أبو الأرمن هاييك سنة 2107 قبل الميلاد، وبلاد بني هاييك اللي هو مؤسسهم سميت هاي استان، ومنها افغان استان وكردستان وهندستان، مجموعة في المنطقة دي كده في اسيا الوسطى، وكلها بلاد جبلية صعبة. من اهمية بلاد الارمن ان فلك نوح لما رسى على الأرض رسى عند جبل أرارات. جبل أرارات هو جبل من جبال بلاد الأرمن، وهو جبل أرارات الكبير وارتفاعه 5205 متر. أنا مش عارف نزلوا من الفلك إزاي بعد ما رسوا على الجبل 5205. وأول ما رسي بيقول التاريخ الأرمني أنه غرس شتلة عنب، شتلة العنب الأولى. وطبعا في سفر التكوين أنه شرب وسكر، فهم بيقولوا أنه غرس شجرة العنب الأولى. وحاليا يوجد 36 صنف من العنب في أرمينيا، وعشرات الأغاني عن العنب والنبيذ أو الزبيب. شعب الأرمن أتوا من آسيا الوسطى إلى الأراضي الجبلية الأرمنية، ولهم لغتهم التي تميزهم، ويرون أن اللغة هي دليل قوميتهم. لغاية دلوقتي يصلون باللغة الأرمنية، ولهم ألحان جميلة جدا بالأرمني. ولما سافرت إلى أمريكا سنة 77 وجدت الكنيسة الأرمنية هناك ليها مدرسة لتدريس اللغة الأرمنية لكي يعرفها الناس ويتكلموا بها ويصلوا بها. دول من جهة الغرب بالنسبة لهم الناحية الجغرافية مرتفعات هضبة الأناضول، وشرقهم أذربيجان، وفي الجنوب العراق، وعندهم بحيرات وأنهار، ومن أشهر مدنهم الهامة طرسوس دلوقتي في حدود سوريا. الحضارة الأرمنية تكمن في اللغة الأرمنية ودخلت بعض كلمات من لغات أخرى. المهم هناك حادثان هامان في أوائل القرن الرابع وأوائل القرن الخامس كان لهم تأثير جدا في تاريخ أرمينيا. الحادث الأول اعتناق المملكة للديانة المسيحية سنة 301 ميلادية. تقول ما طيب ما المسيحية دخلت في بلاد من القرن الأول للمسيحي، لا، دول صارت المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة. يعني احنا المسيحية ما دخلت عندنا من زمان، لكن بالنسبة لأرمينيا سنة 301 صارت المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة، ولذلك احتفلوا ب17 قرن على اعتناق الدولة كدولة للديانة المسيحية. ودخلت المسيحية على يد مار غريغوريوس المنور اللي احنا بنذكره في القداس بغريغوريوس الأرمني، وجعل مركز المسيحية في تشيمايزين، بقت عندهم زي المدينة المقدسة اللي هناك تشيمايزين كأنها عاصمة مقدسة للكنيسة وفي موقع مميز. والكنيسة الأرمنية من أولها لم تشترك إطلاقا في مجمع خلق دنيا سنة 451. اعتبرت أن مجمع خلق دنيا ده تريد به الكنيسة البيزنطية أن تسيطر على كنائس الشرق وله أغراض سياسية، فامتنعوا عن الاشتراك فيه وعن دخوله، ما لهمش دعوة، ولا يزالون يعتقدون فقط في الثلاثة مجامع المسكونية. المجمع اللي منعقد في نيقيا سنة 325، والمجمع المسكوني المنعقد في القسطنطينية سنة 381، والمجمع المسكوني المنعقد في أفسس سنة 431، يعني زينا بالضبط. يبقى أهم حادث عندهم اعتناق الدولة للمسيحية سنة 301. ثاني أهم حادث اختراع الأبجدية الأرمنية سنة 405. الأبجدية اللي هي الألفابت، سموها أبجدية من أبجد هو صوتي قلم مصافص قشرة سقطت إلى آخر، يبتدي كده ألف به يسموها أبجد هو. اللي اخترع الأبجدية الأرمنية سنة 405 العالم العبقري مسروب، عشان كده بيخلوا كتير من أساقفتهم باسم مسروب. الأبجدية الأرمنية دي حافظت على القومية الأرمنية. قبلها كانت اللغة الأرمنية موجودة لكن تكتب إما بالحروف الإغريقية أو بالحروف الفارسية. فلما بدأت الأبجدية الأرمنية ابتدوا يستخدموها، والنتيجة أنهم نقلوا الأدب الأرمني القديم، كل التراث القديم المكتوب بحروف غير أرمنية نقلوه إلى اللغة الأرمنية، إلى الحروف الأرمنية. ثم بدأ التأليف مباشرة بالحروف الأبجدية الجديدة من علماء وفلاسفة إلى آخر، ثم أيضا ترجموا روائع الأدب الروماني والسورياني واليوناني بالأبجدية الأرمنية. ولكن أهم ما عملوه أنهم ترجموا الكتاب المقدس ترجمة جديدة دقيقة وجميلة بالحروف الأرمنية الجديدة، وأيضا الكتب الصلوات عملوها بالحروف الأرمنية. وبدأ الأرمن ينبغون في نواحي كثيرة من العلم. أهم نقطة تكتب في تاريخهم بعد ذلك علاقتهم بالأتراك أو بالدولة العثمانية، أو اضطهاد الأتراك لهم اضطهادا مريرا، وخصوصا في أواخر القرن التسعة عشر، وخصوصا في عهد السلطان عبد الحميد. السلطان عبد الحميد كان سلطان متعب، سلطان عثماني متعب، وانتهى الأمر بعزه، لكن بعد ما دوخ الأرمن آخر دوخان. وللأمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة عن السلطان عبد الحميد يقول له: عبد الحميد حساب مثلك في يد الملك الغفور، ست الثلاثين الطوال ولسنا بالحكم القصير، تنهى وتأمر ما بدا لك في الكبير وفي الصغير، لا تستشير وفي الحمى عدد الكواكب من مشير، دخلوا السرير عليك يحتكمون في رب السرير، أعظم بهم من آسرين وبالخليفة من أسير. دخلوا السرير مش يعني أوضة النوم، هو كان العرش بتاع الحاكم أو الوالي زي السرير، وكل ما يعظم يعلم مرتبه شوية يقول لك ربنا يعلم مرتبك. كان اضطهاد العثمانيين لهم على ثلاثة أنواع: إما اضطهاد مباشر، لإما اضطهاد عن طريق الأكراد، لإما اضطهاد عن طريق الجراكس أو الشراكس. في الأول كان الأرمن على علاقة طيبة بالأكراد، ولكن علاقتهم كانت تزعج العثمانيين، لأنهم كانوا معا قوة واحدة تتعب العرش العثماني، فبالطريقة تفرق تسب، بقوا يشجعوا الأكراد أنهم يضطهدوا الأرمن بأسلوب أنهم حاولوا تصفية الأرمن. يعني يقول بعض علماء التاريخ أن العثمانيون كانوا يقولون أن أحسن حل للقضية الأرمنية هي التخلص من الأرمن وتصفيته، يبقى مش حل للقضية، يبقى إبادة. ولذلك دخلوا معهم في محاولة لإبادة الجنس. بعض علماء التاريخ يقولون مجرد بقاء الأرمن نوع من الري استحساب والنوت استحساب. طيب يقولوا ان مجرد وجود الكنيسة الأرمنية معجزة، لان كان ممكن يضيعوا خلال الحكم العثماني التركي، وخصوصا في أواخر القرن التاسع عشر. في الأول العثمانيون اضطهدوا الأكراد لأن كان منهم عشائر كردية إقطاعيين وليهم حكم، فابتدوا يصفوا هذا النظام الإقطاعي، وقتلوا منهم بلا رحمة سنة 1847. بعد كده ابتدوا يثيرون الأكراد على الأرمن، يثيرهم أولا بأسباب دينية، دول ضد دول في الدين، وبعدين ابتدوا يصرحوا لهم إن كل جريمة ضد الأرمن لا تعتبر جريمة ولا عقوبة عليها، سواء جريمة قتل أو نهب أو سلب أو هتك عرض أو حرق بيوت أو نهب الأغنام والحاجات دي أو سبي البنات، كل دول ما تعتبرش جريمة، فادوهم فرصة إنهم يشتكوا بيهم. كذلك عاملوا الأرمن كالعبيد، كالعبيد. واحد اسمه موسى بيه، أحد بكوات الأكراد، كان له كتيبة، ارتكب جرائم بشعة ضد الأرمن، اعتقلوه وبعدين أخلوا سبيله بعد 3 أيام، وظل بقى يرتكب بشعاته، ومسك العمدة بتاع أحد البلاد وحرقوا، وقال كل واحد هيشتكي الأكراد هيجراله زي دهم. حاجة صعبة. عوامل النهب الكثيرة التي قامت ضد الأكراد سببت انهيار الأرمن اقتصاديا، نهبوا بيوتهم، نهبوا مزارعهم، نهبوا أغنامهم، قتلوا رجالهم، هتكوا عرض نسائهم، سبوا بناتهم، وأصبح كأن لا حق لهم. ده أول حاجة بالنسبة للأكراد. ثاني حاجة بالنسبة للشراكسة، أتوا بهم وأسكنوهم في أماكن سكن الأرمن، وعلى الأرمن إعالتهم هم ومواشيهم وأهلهم وأكلهم وشربهم، فبدأت سياسة نهب جديدة وسياسة اعتداء جديدة من هؤلاء الشراكسة، وخصوصا أن هؤلاء الشراكسة كانوا مسلحين، والأرمن كان محرما عليهم أن تكون لهم أسلحة، لدرجة أن كثير من السكان هاجروا. في ذلك الحين هاجر حوالي 250,000 أرمني إلى دوار اضطهاد الأكراد ليهم. بعد كده روسيا تدخلت وأقيم مؤتمر برلين، وكانت في حرب بين روسيا والترك، وقرروا أن الأرمن يكون ليهم دولة مستقلة، أو على الأقل جزء من الأراضي يكون مكان للحكم الذاتي، ولكن لم تنفذ هذه المعاهدة، ووقف ضدها بريطانيا وألمانيا، واعتبروا أن ده محاولة من روسيا أن يكون لها سلطة في منطقة آسيا، فوقفوا ضدها. ولانقسام الدول الكبرى لم تنفذ، والأرمن لم يجدوا مساعدة. ولذلك قال أحد الكتاب الكبار أن خطأ الأرمن الأكبر في ذلك الحين أنهم اعتمدوا على حماية الدول الكبرى لهم، بينما الدول الكبرى لا تسعى إلا إلى مصالحها الخاصة، وما جرش حاجة، وسابوهم برضو من غير أي معونة. الدولة العثمانية ما كانتش تصرح بأنها بتضطهد الأرمن، وإلا هتخش في ناحية دينية دول دين ودول دين. كانت تسلط الأكراد عليهم والأكراد يثقوا بيهم، وبعدين وقف السلطان العثماني يقول الغلطة غلطة الأكراد، وإحنا هنعاقب الأكراد ونعمل فيهم زي ما نعمل، ومن تحت لتحت نقول لهم اضربوهم زي ما انتوا عايزين، مش هيجرى لكم حاجة. سياسة ليس فيها الصراحة ولا الوضوح ولا الأمانة في التصريح بالتصريحات السياسية. عملوا لهم حاجة تانية اسمها الألوية الحميدية، برضو ناس سلحوهم وبقوا زي عصابات ينهبوا فيهم إلى آخره. واستشهد كثير من القرويين دفاعا عن شرف نسائهم، وكانوا يضغطون عليهم في قهرهم من نواحي الاقتصادية، ويطالبوهم بمطالب كثيرة جدا. يطالبوهم أولا بالعشور، عشور إنتاجهم الزراعي ودخلهم، وده بالإضافة إلى الجزية اللي ياخدوها منهم، بالإضافة إلى الضرائب اللي ياخدوها منهم، بالإضافة إلى الأتوات، إلى الرشاوي، إلى النهب والسلب. وكانوا يعتبرون أن الأراضي كلها ملك للسلطان. وبعدين حدثت المجازر التي ضد الأرمن في أواخر القرن التاسع عشر، من سنة 1891 ل94، حيث قتل منهم حوالي 700,000. ده في موقعة ساسون فقط 300,000. أرادوا أنهم يقتحموا مدينة ساسون، وهي مدينة قوية للأرمن، فأعلن الباب العالي اللي هو السلطان العثماني أن مدينة ساسون دي مدينة متمردة على الحكم، وينبغي أنه يقف ضده، وشجع الأكراد وعمل كتيبة وجيش أنهم ينضموا ليهم ويبتدوا. الأكراد عارفين أن دول بعد ما يخلص على الأرمن هيخلصوا عليهم هم، فمردوش في الأول. قال لهم اللي مش يوقف معانا هيبقى ضدنا. وبدأ بقى نوع من الجيش بقيادة واحد اسمه زكي باشا للقضاء على الأرمن. دافع الأرمن دفاعا مجيدا عن بلادهم خلال 91 و92، واستطاعوا أنهم يطردوا الأتراك. لكن بعد كده أتوا بحاميات كبيرة جدا وهجموا عليهم وقتلوا منهم حوالي 300,000. وأصبحت مدينة ساسون دي عبارة عن مدينة أشباح، لدرجة أن البعض راح هناك لا وجدوا فيها مالا ينهب ولا بنات تسبى ولا نساء يؤخذن ولا رجال يقتلون، وسبوهم ومشي. بعد ما مشيوا خرج الأرمن من الجحور ومن شقوق الجبال اللي كانوا فيها وطلعوا تاني. الحرب وسط الجبال مش سهلة، لدرجة البعض بقى مستغربين من دول جمنين دول. زكي باشا ده اللي قتل بحوالي 300,000، اداله وسام السلطان العثماني ومكافأة، ولكن فيما بعد زاد القتل إلى 700,000 في بلاد أخرى. أنا فاكر لما زرت أرمينيا سنة 72 كانوا عاملين تذكار ليهم كده للشهداء بتوعهم، حوالي 1,000,000 بيقولوا الشهداء بتوعهم، والمكان بتاع التذكار بتاعهم حاطين فيه تسجيلات صوتية لألحان جنائزية تظل مستمرة طول الوقت. ساعتها كنت موجود هناك، وكان موجود معي كتير من الأباء، وموجود معنا الدكتور يوسف منصور، وصلينا عليهم أوشية الراقدين وطلبنا لهم الرحمة من ربنا، وهم ناس أرثوذكس زينا زيهم في الإيمان والعقيدة، وبكينا عليهم حوالي 1,000,000 أو أكثر في فترة وجيزة جدا. كانت بالنسبة لهم حاجة اسمها إبادة عنصرية، إبادة عنصرية. نكتفي كده أحسن، حكاية تبقى حزينة أكثر. يعني يصل أن الكنائس الثلاثة دي واللي هتجتمع يوم الخميس 9 في الكاتب، يوم الجمعة 9 لها نواحي متشابهة في التاريخ، ولها قصص في الاستشهاد وفي الضغوط الخارجية تكاد تكون متشابهة. ولكن على رأي المثل، اللي يعرف مصيبة غيره تكون عليه مصيبة.